الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: أسئلة في الوقف والوصية والهبة ونحوها. السؤال 72 عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا فصل عقده الشيخ رحمه الله في خاتمة أبواب البيوع، يتعلق بنوع من أنواع العقود، وهي عقود التبرعات. لذلك عنوان هذا الفصل في نسخة الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: أسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها. أسئلة في عقود التبرعات من الوقف والوصية والهبة ونحوها. وكان سلف لنا في أوائل هذا الكتاب، كتاب البيوع، أن العقود باعتبار مقاصدها تتنوع إلى عقود معاوضات ومشاركات وتبرعات. هذا أوان الكلام على عقود التبرعات. وإذا أطلقت عقود التبرعات فالقصد منها في الغالب عقود الوقف وعقود الهبة والوصية والعطية وما يلحق بها. فقول الشيخ رحمه الله: من الوقف والوصية والهبة ونحوها. الوقف نوع مستقل، والوصية أيضا نوع مستقل، والهبة والهدية والعطية نوع واحد، فهي ما يعطى من غير مقابل، الفروق بينها فروق اعتبارية. وسيأتي في حينه إن شاء الله التفريق بين هذه الأنواع من العقود، وإن كان يجمعها في الجملة معنى واحد. إذن عقود التبرعات من حيث الجملة أنواعها هي هذه الثلاثة: الوقف له أحكام تختص به، والوصية لها أحكام تختص بها، والبقية، البقية على وزن الهدية والعطية ونحو ذلك. البقية هذه أيضا نوع مستقل أحكامها مشتركة. فبدأ الشيخ رحمه الله بأجل هذه الأنواع وهو عقد الوقف، ثم عقد الكلام لبقية الأنواع. عقد الوقف أجل أنواع عقود التبرعات وأعظمها نفعا وأدومها أثرا وأعودها منفعة في الدنيا والآخرة، ويتكلم فيه من جهات ثلاثة: من جهة حكمه في نفسه، مع أعني معرفة حكم الوقف من حيث هو عقد، ومن جهة النظر فيه والتصرف في مغله، يعني إنفاقه في وجوهه التي وقفت عليه، هذا النظر فيه، ومن جهة ثالثة هي عمارته إن احتاج إلى عمارة، يعني الرعاية والصيانة والتعمير ونحو ذلك. فهذه ثلاثة وجوه من الكلام على الوقف، عقد الشيخ رحمه الله لكل واحد منها سؤالا. إذن أحكام الوقف من ثلاثة وجوه في ثلاثة أسئلة بأجوبتها: سؤال عن أحكام الوقف من حيثه، وسؤال عن النظر فيه وتصريف مغلاته، وسؤال عن تعميره وصيانته إن احتاج إلى تعمير وصيانة. نعم.
قال رحمه الله: الجواب وعلى الله نتوكل.
السؤال الأول.
السؤال 72 عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه. نعم. الجواب وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب وتيسير جميع الأسباب. اعلم أن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع من أعظم ما يدخل في الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان من الآثار التي قال الله فيها: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فالصدقة الجارية كالأوقاف الجارية نفعها في كل وقت وزمان، سواء كان وقفا للمصالح العامة كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية، أو خاصة لطائفة أو أفراد أو على فقراء أو مساكين، فكل هذا من طرق الإحسان النافع، وإن كان يتفاوت بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه.
نعم، إذن هذا السؤال هو عن الوقف من حيثه، عن فائدته وحكمته وشروطه. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى: إنه من أعظم ما يدخل في أبواب الإحسان، وذلك يعرف ويتبين من معرفة معنى الوقف في نفسه. عرفه الشيخ رحمه الله بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتحبيس الأصل بمعنى أنه يجعل محبسا، لا يباع ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، ومن هنا سمي وقفا وسمي حبوسا، فهو يسمى الوقف. وهذا التسمية الشائعة عند جمهور الفقهاء، ويسمى حبوسا، وهي التسمية الشائعة عند فقهاء المالكية، فلا تكاد تجد في كتبهم إلا الحبوس والتحبيس وما اشتق منها. ويسمى أيضا سبيلا، لأنه تسبل فيه الثمرة. فهذه أسماء الوقف الثلاثة: الوقف والحبس والتسبيل. نعم، ومعناه هو أن يجعل الأصل وقفا محبوسا، لا يباع لا يشترى لا يوهب ولا يورث، فيبقى دائما موقوفا على الجهة التي وقف عليها. وأما منفعته أو مغله أو ثمرته فهذه تسبل، أي تجعل في سبيل من السبل التي يختارها الواقف، كأن يجعل مثلا دارا للسكنة، فالدار لها أصل يحبس، إذا وقفها صاحبها لا تباع ولا تشترى ولا يقع عليها إرث ولا غير ذلك، إذن لا تنتقل، بخلاف غيرها غير الأوقاف من الأشياء المملوكة تنتقل، تباع ينتقل الملك فيها، لكن الوقف غير قابل لأن ينتقل عن الجهة التي وقف عليها، فهو محبس على ذلك الأصل. أما ما يثمر ذلك، منفعة ذلك الوقف أو ثمرته أو أجرته أو نحو ذلك، فإن هذه هي التي ينتفع منها من وقفت عليه. فقلنا لو جعل شخص دارا موقوفة على طائفة من الناس، كان يقول: هذه الدار موقوفة على أبناء السبيل ممن دخل هذا البلد لطلب العلم، يكون في بلده مثلا، بلده بلدا يقصدها الناس لطلب العلوم الإسلامية العلوم الشرعية، فيقول: من دخل هذه البلدة فهذه الدار وقف عليه، فتبقى تلك الدار ما بقيت وقفا على هذه الجهة، كل من دخل إلى ذلك البلد بذلك القصد الذي شرطه الواقف فإنه ينتفع بالسكنة في تلك الدار. إذن الانتفاع أين يقع؟ محله ماذا؟ منفعة الدار اللي هي السكنة فيها. لو وقف شجرا تكون منفعته الثمر الذي تثمره تلك الشجرة. لو وقف دكانا وجعل مغله اللي هو مثلا ثمن التأجير، فعلى طائفة من الناس يستفيدون من أجرة تلك المحلات. إذن الوقف أصله يبقى دائما ثابتا، وهذا من جهة منفعة كبيرة، وكثير من الناس يلجأ إليه لما يخشى أن بيتا يضيع أو ملكا عزيزا أو مالا نفيسا يضيع يوقفه، فإذا جعله وقفا فقد ضمن أنه باق ولن يزول ولن يتغير. بعض الناس قد يكون له أولاد سفهاء مثلا، العقارات يبيعونها وينفقون أموالها فيما لا فائدة فيه، حتى يتجنب ذلك يجعلها وقفا عليهم، فإذا وقف تلك العقارات على أولاده معنى ذلك أنهم غير قادرين على بيعه، ينتفعون منها في السكنة، في التأجير، في الزرع، في كل ما يمكن أن ينتفع فيه بتلك العقارات. لكن لا يستطيعون بيعها. إذا استفاد فائدة أولى اللي هي أن الأصل يبقى ثابتا محبسا، والفائدة الثانية هي أن منفعتها جارية ما بقي الأصل. فإذا كانت صدقة يتصدق بها على شخص فيأكلها في يومه أو في يومين أو في 20 يوما، الوقف تبقى فائدته وثمرته ما بقي ذلك الوقف قائما. فإذا بقي ذلك الوقف 100 أو 200 سنة، فما بقي الوقف الناس يستفيدون منه. حبس عثمان رضي الله عنه بئر روما وعرفت ببئر عثمان، وجعل الناس فيها دلان يستقون منها، فكانت وتلك البئر لا تزال موجودة إلى اليوم، لا تزال موجودة بئر عثمان، وإن كان الناس لا يستقون منها اليوم، لكن استقى منها الناس مئات السنين، وكل ذلك كان جاريا أجرا جاريا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يقال في كل من وقف ما وقف من أمور البر والخير. والناس الذين لهم هم في تكثير الأجور ولهم معرفة بطرقها، وسيأتي أن هذا من أعظم ما يستفاد من هذا الباب اللي هو باب الوقف، هو الفقه في تكثير الأجر. الناس عندهم فقه في تكثير الفلوس، تكثير النقود، يعرف كيف يستثمر ماله، كيف يثمره ويكثره، لكن قليل منهم من كان له فقه في تكثير حسناته وفي تعظيمها وتكثيرها. وهذا كما أن الناس يدرسون كيف يثمرون النقود ويهتمون به ويسألون عنه، أهل الآخرة يهتمون بدراسة كيف يثمرون حسناتهم ويكثرونها. ولذلك فإن الأصل في هذا الباب من الأحاديث النبوية هو حديث عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إني تمولت مالا في خيبر هو أحب مال إليه. يعني يقول أنه حصل على مال في خيبر، يعني ربما يكون بستانا، أو والظاهر الغالب أنه بستان من الثمر الفاخر، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هو أحب مال إلي، يعني ما حصل له مال أفضل من ذلك المال. إذن إذا كان هذا المال فاضلا، وعمر رضي الله عنه من أعقل الناس وأرجحهم رأيا، إذن لابد أن يكون لهذا المال مصرف عزيز ثمين نفيس كنفاسة هذا المال. والرجل العاقل لا يضع المال النفيس في مصرف خسيس. فلما فكر بهذا المعنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشيره، يقول له: أين ترى لي أن أضع هذا المال؟ وهذا أول فقه هذا الباب، وهو أن العاقل يستشير ويدرس ويفكر كيف يثمر ماله في الحسنات. تثمير المال في تكثيره، الناس لا يحتاجون إلى نصح في هذا، الناس أهل خبرة بتثمير أموالهم، لكن لا بد من العناية بهذا الباب. وهذا فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تجار الآخرة، كما أن تجار الدنيا يحسنون تثمير أموالهم، تجار الآخرة أيضا يحسنون تثمير حسناتهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بوجوه البر، ويقول له: أرشدني إلى أفضل طريقة أستثمر بها هذا المال. كما يكون للشخص مبلغ من المال يريد أن يستثمره في عمل له، هذا حسن، فيستشير الناس الذين هم أخبر منه بالتجارات، يقول له: عندي مال أريد أن أستثمره في تجارة معينة، ماذا تنصح؟ كيف توجه؟ أين أستثمر؟ أي نوع من التجارات أستثمر فيه؟ يفعل الناس هذا. عمر رضي الله عنه فعل نفس الفعل، لكن في تجارة الآخرة ليس في تجارة الدنيا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، خير مرشد وأعظم ناصح، إلى هذا الباب الجليل، أن هذا المال النفيس الذي هو أنفس مال لك، فإن أفضل مصارفه هو الوقف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، يعني تجعل أصلها وقفا وتجعل ثمرة وقفا. فحبسها رضي الله عنه، قال ابن عمر، فتصدق بها عمر رضي الله عنه وأرضاه في المساكين وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي الضيف. هذه الخمسة وجوه البر التي وقف عليها عمر رضي الله عنه وأرضاه بستانه. قال عبد الله بن عمر: فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أن لا تباع ولا تبتاع ولا تورث ولا تهب، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. فشمل هذا الحديث أحكام الوقف من حيث هو والدلالة على فضله وأن نفائس الأموال إنما تنفق في نفائس المصارف ونفائس وجوه البر، وعلى ما يتعلق بناظر الوقف ومصرفه ووجوه وقفه، وهو ما سيأتي بعد هذا إن شاء الله. فهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله يقول إنه من أعظم ما يدخل في الإحسان ومن أعمها وأكثرها نفعا، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بموت الإنسان. ونزل عليها آية وحديثا، فالآية قول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم يعني ما قدموا من العمل، ومن ذلك أثرهم في الأرض لما يذهبون ويرجعون إلى المساجد. ولذلك فسر بعض السلف هذه الآية بالآثار في الذهاب والرجوع إلى المسجد، وهو من التفسير بالمثال، هذا مما يندرج في معنى الآية. فالآية تشمل كل ما تركه الإنسان من أثر لأعماله الصالحة، ومن ذلك الأوقاف اللي هي من أعظم ما يدخل في هذا الباب. ومما ينطبق عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الشيخ ذكر في اللفظ علم ينتفع به من بعده، وقال رواه مسلم، أنا لم أجد هذا اللفظ اللي هي الزيادة من بعده في مسلم، موجودة خارج مسلم، لكن هو في صحيح مسلم بلفظ أو علم ينتفع به، وليس فيها من بعده، ويحتاج إلى مراجعة، نظرت نظرا خفيفا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، هذا أول ما يدخل فيه الأوقاف، وإن كان الصدقة الجارية أعم من الوقف. فلو أن شخصا غرس شجرا ونوى أن من مر بها فأكل منها، أو عصفورا نزل عليها فأكل منها، هذه صدقة جارية. وكذلك إذا حفر بئرا أو أجرى عينا ولو لم يوقفها، حفرها لنفسه ولبستانه وينوي أن ينتفع الناس بها من مر عليها، هذه صدقة جارية لكن ليست وقفا. إذن الوقف أخص من الصدقة الجارية، لكن من أول ما يدخل في الصدقات الجارية هي الأوقاف. ولا تزال كثير من شؤون المسلمين في القديم والحديث تمشي بالأوقاف. الوزارة في بلدنا اسمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لأن الأوقاف كان من أعظم ما يعتني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وكان العلوم الإسلامية في زمن من الأزمان ما ازدهرت ولا انتشرت ولا كثر واردها إلا بسبب الأوقاف. فكان أهل الخير والصلاح من الأمراء وغيرهم يبنون المدارس ويوقفون عليها الأوقاف، فيجعل لهذه المدرسة أوقافا من دكاكين وبساتين ونحو ذلك، وثمارها لمدرسي تلك المدرسة ولدارسين فيها. فيقيم الناس في المدرسة، المدرس له رزقه من الوقف، والدارس أيضا له رزقه من الوقف. وبهذا طبقت المدارس الإسلامية بلاد الإسلام مشرقا ومغربا. وكان الناس أيضا المغاربة من أهل المغرب الإسلامي كانوا إذا ذهبوا إلى الحج، ومن كان منه لهم منهم جيدة يوقف أوقافا على المغاربة، فيذهب الرجل من الجزائر أو من تونس أو غيرها فيجد مساكن مخصصة لأهل المغرب في تلك البلاد. فالناس ارتفقوا بهذا ارتفاقا عظيما، ووجوهه وجوه كثيرة. ومن ألطفها ما جاء عن حفصة رضي الله عنها، حفصة بنت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكانت سيدة شريفة عاقلة عليمة أم المؤمنين، وهي التي كانت ناظرة أوقاف عمر رضي الله عنه، فإنه أوصى أن تكون حفصة ناظرة وقفه، فإذا مات هو فالصالحون من أهله. كانت حفصة رضي الله عنها لها نظر أيضا عظيم في الأوقاف، ومن حسن نظرها أنها اشترت بمال عظيم حليا جعلتها وقفا على من يتزوج من آل عمر، من الفتيات ممن يأتيها زوج تحتاج إلى استعارة ذهب أو تحتاج إلى شراء ذهب وحلية، فكثير منهن لا يجد من أين تأتي بحلي في عرسها، فجعلت لهن وقفا هو الحلي. إذا جاءت البنت إلى عرسها أو إلى مناسبة من المناسبة تحتاج إلى أن تتزين، تأخذ الذهب من تلك الأوقاف. شفتوا الفكر الجميل في مثل هذا؟ فهذا يحصل لو أن رجلا صالحا موفقا ذا مال وغينا يفكر في مثل هذا، يجعل مثلا ذهبا لمن تتزوج من الفتيات، أو يجعل وقفا، وهذا أمر سهل لمن سهله الله عليه. كثير من الناس لا يثقل عليه أن يجعل مغلة دكان مثلا، إيجار دكان ولا إيجار تجارة معينة ولا إيجار مسكن، يجعله وقفا، فيجعله مثلا وقفا لمن أراد أن يتزوج من الشباب المعدمين، يذهب إلى ذلك الوقف ويخبر أنه يريد أن يتزوج فيعطى نصيبا من مغل ذلك الوقف، أو يشتري مثل ما فعلت حفصة ذهبا أو ملابس ونحو ذلك يجعلها وقفا على من يحتاجها من بنات المسلمين. إذن الأوقاف إنما هي باب من أبواب تجار الآخرة، يثمرون فيها أموالهم ليجدوا آثارها أعظم ما تكون عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أشار الشيخ رحمه الله في آخر كلامه إلى أن الوقف نوعان بحسب ما يوقف عليه، إما أن يوقف على المصالح العامة وإما أن يوقف على الأفراد والخواص. فالوقف من هذا الوجه نوعان، الذي يوقف على المصالح العامة لا يكون الموقوف عليه معينا، يكون وصف، يقول هذا وقف على المجاهدين أو على طلاب العلم أو على المعلمين، وربما يجعل أضيق، هذا وقف مثلا على طلاب الفقه المالكي، أو وقف على طلاب أصول الفقه، أو وقف على أهل الحديث، كان العلماء يفعلون مثل هذا، فمن اشتغل بذلك العلم كان له نصيب في ذلك الوقف. فهذه أوقاف خاصة، أو يجعله وقفا على المؤذنين، أو يجعله وقفا على من يقوم على المساجد، فهذه أوقاف خاصة، أوقاف على المصالح العامة. والنوع الثاني الأوقاف الخاصة، الأوقاف الخاصة هي التي توقف على معينين، كأن يقف شيئا على أولاده أو على ذريته من أولاده وأولادهم وما بقيت، أو يوقفه على شخص معين يقول هذا وقف على فلان وأولاده، فإذا هذا نوع من الأوقاف الخاصة، وكلاهما جائز وكلاهما مشروع، لكن يقول الشيخ رحمه الله وإن كان يتفاوت يعني أجره وفضله بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه، فكلما كان نفعه أعظم كلما كان الأجر فيه أكثر. فليس الذي يوقف على المجاهدين في سبيل الله كالذي يوقف على أولاده، كلاهما جائز، لكن الفضل والأجر بينهما يتفاوت تفاوتا كتفاوت الجهاد في سبيل الله على صلة القرابة، هذاك أجره أجر صلة القرابة وهذاك أجره أجر الجهاد في سبيل الله. إذن كلاهما جائز خاصا أو عاما، والأجر بحسب المنفعة، وهذه الأجر بحسب المنفعة ليست قاعدة مختصة بالأوقاف، وإنما هي قاعدة في جميع أعمال البر المتعدية، كل أعمال البر المتعدية فإنها تتفاوت في الفضل بتفاوتها في النفع. إذا تصدق شخص صدقة فأفضل الصدقات أكثرها نفعا، الذي يتصدق بصدقة يحيي بها شخصا يكاد أن يموت من الجوع والعطش ليس مثل الذي يتصدق على شخص صدقة اشتراها موزا، هذا جائز وهذا جائز، هذه صدقة وهذه صدقة، لكن الأجر يتفاوت بتفاوت كمال النفع بالأجر وممن ينطق بتلك الصدقة ومما يدخل في هذا الوقف، فكمال أو أفضله أنفعه.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما كان بهذه المثابة والفضل اشترط له شروط، بعضها يرجع إلى الواقف وهو صحة تبرعه بأن يكون مالكا رشيدا غير محجور عليه لدين ونحوه، وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف وهو أن تكون عينا ينتفع بها.
نعم، إذن الشيخ رحمه الله يقول إن الوقف له شروط، بعضها يرجع إلى الواقف، بعضها يرجع إلى الموقوف نفسه، وبعضها يرجع إلى الموقوف عليه. إذن شروط الوقف ترجع إلى هذه الجهات الثلاثة، أولها الواقف نفسه لا بد أن يكون صحيح التبرع، بأن يكون من هو صحيح التبرع؟ مر معنا الكلام على ما يقاربه في من يشترط من يجوز بيعه وشراؤه، ها الرشيد، نعم أحسنت، إيش نحتاج إلى كلمة أخرى؟ نعم المالك الرشيد، لأنه قلنا الرشيد، نعم رشيد لازم يكون عاقل، رشيد معناها عاقل وزيادة، اللي هو عاقل غير سفيه جائز التصرف، نعم أحسنت، هو هذا اللي قلنا أنه مطلق اليد والاختيار، جائز التصرف يعني أنه رشيد مطلق اليد والاختيار، هذا عبر عنها الشيخ رحمه الله، قال بأن يكون صحة تبرعه بأن يكون مالكا رشيدا غير محجور عليه لدين ونحوه. فإذا كان غير مالك هذا لا يمكن أن يوقف شيئا لا يملكه، هذا شرط في جميع العقود، وأيضا أن يكون رشيدا، لأن عقود التبرع لابد فيها من، لأن العقود عقود المعاملات لابد فيها من الرشد، ورأينا أن الرشد هو أن يبلغ عاقلا محسنا للتصرف في ماله، وأن يكون مطلق اليد والاختيار، معنى ذلك أن لا يكون محجورا عليه، والاختيار يعني أن لا يكون مكرها. فإذا كان محجورا عليه لا يجوز أن يتصرف في ماله وقفا ولا غيره. لو أن شخص وقف وقفا ثم وجدنا أنه محجور عليه، هذا يكون وقفه باطلا غير صحيح. إذن هذه الشروط التي ترجع إلى الواقف، وهو صحة تبرعه، هذا هو الشرط، صحة تبرعه. ثم نفسر صحة التبرع بأن يكون مالكا رشيدا مطلق اليد والاختيار.
قال رحمه الله: وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف، وهو أن تكون عينا ينتفع بها وهي باقية كالعقارات من دون.
هذا قيد مركب، قوله وهي باقية هذا ليس منفصلا، فالضابط مركب من وصفين: أن تكون منتفعا بها باقية. فإذا أن تكون هذه العين ذات وصف مركب من أمرين: الأول أن تكون منتفعا بها، منتفعا بها في أمر مباح، لا تكون من الأمور التي لا فائدة فيها ولا منفعة فيها، ومن باب أولى لا تكون منفعتها محرمة. فلو أن شخصا مثلا وقف آلات الموسيقى، وقف باطل لا عبرة به، لأن هذه لا تستعمل إلا في المحرم، إذن لابد أن تكون ذات منفعة مباحة. والأمر الثاني أن تكون باقية، وسيشرح الشيخ رحمه الله معنى باقية بأن يكون يمكن أن يحبس الأصل وينتفع بالثمرة أو المغل، وذلك لأنه لو كان شيئا يستهلك في حينه لا يوقف. كيف شخص مثلا يوقف قارورة ماء، يجي الأول يشربها ويشرب منها، الثاني يفنيها، أين الوقف هنا؟ لم يبقى وقف. يوقف طعاما مثلا يأكله الناس، فالشيء الذي يستهلك من حينه هذا لا يصلح أن يوقف، هذا يتصدق به. لكن الذي يوقف هو الشيء الذي يمكن أن يستعمل ويبقى، مثل ما رأينا في توقيف الذهب مثلا على من تلبسه من النساء، أو توقيف الدور على من يسكنها، أو توقيف الحوانيت على من يستغلها، أو توقيف الكتب على من يقرأها، ونحو ذلك كما سيمثل الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: كالعقارات من دور ودكاكين وأشجار وأراض والحيوانات والسلاح والأثاث وكتب العلم والمصاحف. وأما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فذاك يتصدق به صدقة لا يكون وقفا.
نعم. هذا
وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه.
وبعضها يرجع إلى الموقوف عليه.
وبعضها يرجع إلى الموقوف عليه كاشتراط أن يكون على جهة بر وقربة، فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها، وجهات الأمور المباحة التي لا قربة فيها كذلك. وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معينا على البر والتقوى.
نعم. إذن الشرط الذي يرجع إلى الموقوف عليه هي أن تكون جهة بر، ومعنى جهة بر مثل الجهات التي سمعناها في حديث عمر أن يقفها على الفقراء والمساكين، أو على الضيف، أو على المجاهدين في سبيل الله وفي الرقاب، أو يقفها على طلاب العلم، أو يقفها على من يريد أن يتزوج مثلا، فهذه وجوه بر. أما وجوه المعصية فلا يجوز الوقف فيها لأنها باطلة من أصلها، والوقف عليها إعانة على المحرم، فمن باب أولى هو محرم. فلا يجوز مثلا أن يوقف شخص وقفا على المغنين، أو يوقف وقفا على شاربي الخمر مثلا، فإن هذا واضح أنه محرم، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. ومن ذلك وأيضا لا يجوز أن يوقف على جهة إباحة لا منفعة فيها، يوقف مثلا على لاعبي الكرة، لا يصلح هذا، لأن هذا شيء مباح يجوز لهم أن يلعبوه بشرطه، لكن لا يجوز أن يجعل فيه وقف حتى يكون تشجيعا على اللعب المباح الذي لا يرجى منه منفعة في دين أو دنيا. قال الشيخ رحمه الله: فهذا يدل على أن من أعظم مقاصد الوقف أن يكون معينا على البر والتقوى. فهنا هو ذكر الحكم واستخرج منه هذه الحكمة اللي هي أن الوقف من أعظم مقاصده أن يكون معينا على البر والتقوى. وكما رأينا من عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لماذا يستخرج الحكمة الآن؟ ماذا سيفعل بها؟ ها؟
سيبني عليه الحكم
نعم هذا هو، سيحاكم الفروع إلى هذه الحكمة. الآن عندنا فروع فقهية ومسائل خلافية اختلف فيها الفقهاء من هذا الباب. إذن الشيخ جاء إلى المسائل المعروفة المحكمة في هذا الباب، الأصول الشرعية المعروفة في هذا الباب، يستخرج منها حكمة الوقف. الآن سننظر في بعض أقوال الفقهاء هل هي صحيحة ولا غير صحيحة بناء على هذه الحكمة التي استخرجها الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون بعض أنها منافية لمقصود الوقف كل المنافاة، وأن قول بعض متأخري الأصحاب يصح وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذ مخالف لهذا الشرط الذي اتفق عليه الأصحاب، بل ومناف لمن عقد عليه الإجماع من أنه لا وصية لوارث.
نعم، إذن هذا الفرع الأول وهو رد على ما ذهب إليه بعض متأخري الحنابلة من أنه يجوز للإنسان أن يوقف من الثلث على بعض أولاده أو على بعض ورثته، فهذا بعض الناس قد يجعله حيلة ليفضل بعض الورثة على بعض، كان يكون مثلا له زوجة لا يريد أن تشارك أولاده في الدار مثلا فيجعل الدار وقفا على أولاده، أو لا يريد أن تشارك البنات وأولاده في الذكور في الأرض فيجعل الأرض وقفا على الأولاد، هذا وقف باطل لأن مقصوده حرمان بعض الورثة، وهذا مناف لمقصود الشرع من أصل هذا العقد اللي هو الإعانة على البر والتقوى. فعقد شرعه الله عز وجل لتكثير وجوه البر ولتكثير وجوه المنفعة لا يمكن أن يستعمل في المضارة بالخلق وتفضيل بعض الورثة على بعض. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من عليه دين لم يحجر عليه إذا وقف ملكه وترك غريمه لا وفاء له، فهذا مناف للوقف أشد المنافاة.
مناف للوقف، نعم أشد المنافاة،
لأنه كيف يترك ما فرض الله عليه وفاء الدين ويفعل الإحسان الذي هو غير واجب، بل ربما وقفه على نفسه وذريته وترك غريمة، فلا يحل تنفيذ هذا الوقف، بل ولا كل وقف ليس عليه أمر الله ورسوله بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، فالعمل غير مقبول والتصرف غير نافذ.
نعم، إذن هذه الصورة الثانية مما حاكمها الشيخ رحمه الله إلى حكمة الوقف هو أن شخصا عليه دين ولم يحجر عليه بعده وأراد أن يوقف ماله حتى لا يباع في سداد الدين. قد مضى معنا في مسائل الحجر أن الشخص إذا كانت عليه ديون استغرقت ماله ماذا يفعل؟ هذا ما حكمه؟ ما حكم من عنده مال وعليه ديون استغرقت ماله؟ إيه؟ عبد الإله يقول يحجر عليه، وداود يقول لابد أن يطلب ذلك أصحاب الديون. تكلمنا على هذه المسألة من قبل ولا لا؟ من يذكر؟ ها؟ وش الذي رجحه الشيخ ابن سعدي؟ هل يحجر عليه بمجرد أن تستغرق ديونه ماله ولا لابد من إذن الورثة؟ من يذكر؟ ها؟ يحجر عليه، إذن لا نطالب الورثة لا سيما في التصرفات التي تكون من جنس التبرعات. ذكر سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، وهو أنه لا يمكن من التصرفات التي تضر بأصحاب الديون، لأن الحجر إنما شرع للحفاظ على أموال الناس، فلو جعلناه موقوفا على حجر ولي الأمر على أن ولي الأمر حجره قد يتصرف تصرفات تضر بالورثة قبل تضر بأصحاب الدين قبل أن يحجر عليه. لكن الصحيح الموافق لمقصود الشرع في هذا الباب أنه لا يمكن من التصرفات التي فيها إضرار بأصحاب الديون، بأن ينفق مثلا كل ماله في تجارة فيها مغامرة، أو أنه يتصدق بذلك المال أو يوقفه. ومما يدل على ذلك المعنى هنالك هذا المعنى الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أنه لا يمكن حتى ولو لم يحجر عليه، لكن لا يجوز أن يجعل ماله وقفا. هذا عنده بيت يخشى أن يباع بيته في قضاء دينه فيعاجل القضاء ويوقف بيته، يقول هذا حبس الآن لا يجوز أن يباع، فوش يقال له؟ يقال له وقف باطل هذا، لأنك وقفته بعد أن ثبت استغراق الدين لمالك. فعلى هذا إذا أراد أن يجعل الوقف حيلة ليتهرب من أداء ما عليه لا يمكن من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: بل وكل وقف ليس عليه أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العقد الوقف إذا كان مخالفا لشرع الله عز وجل، أو استعمل ذريعة لإبطال حق من الحقوق، أو استعمل وسيلة للتحايل على شرع الله عز وجل، فإنه وقف باطل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السؤال 73: إذا احتاج الوقف إلى تعمير من أين يعمر؟ الجواب: لا يخلو الموقوف إما أن يكون ذا روح أو لا، وعلى كل فلا يخلو إما أن يعين الواقف للنفقة والتعمير شيئا أم لا، فإن عين لذلك شيئا تعين ما عينه، وإن ذكر أن الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك، فإن لم يعين
هنا يكون الإشكال. إذن الآن عندنا المسألة الثانية والنظر الثاني في الوقف، هو الوقف الذي يحتاج إلى تعمير، ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى إصلاح وصيانة. إذا كان الموقوف مثلا خيولا يجاهد عليها في سبيل الله، هذه الخيول تحتاج إلى إطعام وتحتاج إلى عناية ورعاية. إذا كان بيتا، البيت قد ينهدم، أو مسجد، المسجد يحتاج إلى صيانة، أو مقبرة، المقبرة تحتاج إلى صيانة أيضا ورعاية. فهذه الأوقاف التي توقف أحيانا تحتاج إلى نفقة ورعاية وصيانة، وتلك النفقة والرعاية والصيانة تحتاج إلى مال يبذل فيها. هل نأخذ هذاك المال من الوقف، ولا نأتي به من بيت المال، أو كيف نتصرف؟ فهذه مسألة تعمير الوقف من أين يكون. الشيخ رحمه الله جعل لهذا حالتين: حالة ما عندناش فيها إشكال، وهي الحالة التي يعين صاحب الوقف جهة التعمير، بأن يقول مثلا: أنا وقفت هذه الدار تؤجر، ونفقتها وما مغل الإجارة ينفق في يوقف على طلاب العلم مثلا، لكن يقول 20% من المغل تذهب للصيانة مثلا، هذا لا إشكال فيه، إذن يتعين ما عيناه. لو وقف بستانا وقال مثلا ثلث البستان ينفق على الزرع والتعمير والعمال في البستان ونحو ذلك، هذا أيضا لا إشكال فيه. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: لا يخلو إما أن يعين أو لا. فإذا عين شيئا للعمارة فلا إشكال معنا، ينفق ما عينه فيما خصصه له. لكن ونحن يكون الإشكال في الصورة الثانية، لما لا يعين ما يعمر به الوقف.
شيخ، قوله إما أن يكون ذا روح.
نعم، قوله إما أن يكون ذا روح، هذا كأنه أراد أن يقسم ثم عدل عنه، ولذلك قال بعد ذلك: وعلى كل فلا يخلو، يعني سواء كان ذا روح ولا ليس ذا روح. هنا في هذه الصورة لا يظهر لذلك أثر، سيظهر أثر الفرق بين ذي الروح كالحيوان ونحوه وغير ذي الروح في القسم الثاني. في هذا القسم لا أثر لهذا التفريق، لذلك الشيخ كأنه عدل عنه، لكن في القسم الثاني سيظهر الفرق.
قال رحمه الله: فإن لم يعين، فإن كان له غلة كالحيوان الذي له كسب وأجرة فنفقته من ذلك.
الذي له كسب، نعم، حيوان له كسب، أن معنى ذلك ليس معناه أنه يكسب بنفسه مثل التاجر، وإنما معناه أنه يعمل عليه، كأن يكون ذلك الحيوان للأجرة، يؤاجر ليحمل عليه شيء أو ليستعمل في غرض معين، ويدفع من يستعمله أو يؤجره مقابلا، هذا كسب بسبب الحيوان. إذن قوله له كسب، أي كسب ناتج عن استعمال ذلك الحيوان فيما وقف عليه.
أحسن الله إليكم. كالحيوان الذي له كسب وعجرة فنفقته من ذلك مقدمة، وإن كان عقارا فهل تجب عمارته إذا لم يشترط الموقف ذلك أم لا، أم يجب الجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة؟ أرجحها هذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام، وأضعفها المشهور من المذهب، حيث قالوا: لا تجب العمارة مطلقا.
نعم، هذا هو الموضع ليظهر فيه الفرق بين ذي الروح وغيره. فإذا عندنا في أصل التقسيم: إذا عين الجهة التي يكون منها التعمير فهذا لا إشكال فيه، يكون ما عينه تعميرا ينفق في التعمير. إذا لم يعين جهة للتعمير فهنا عندنا حالتان: ذو الروح وغيره. والفرق بينهما أن ذو الروح يحتاج إلى نفقة، لولاها لهلك، يعني حيوان موقف على شيء معين لو لم يطعم لمات. إذن من ضرورة بقاء الوقف أن ينفق عليه، ليس مثل البيت مثلا، البيت ونحو ذلك لا يموت، إما أن يبقى يستعمل وإما أن ينهدم أو يهجر أو نحو ذلك، لكن ليس مثل ذي الروح الذي يجب إطعامه والحفاظ عليه. فإذا هنا ظهر الفرق، فإن كان ذا روح فإن نفقته مقدمة في الغلة، ما يأتي من أجرة عمله قبل أن ينفق في وجوه الوقف التي وقف عليها نبدأ بإطعام ذلك الحيوان، ثم بعد ذلك ننظر إذا بقيت بقية تذهب إلى من وقفت عليه، وإذا لم تبقى بقية فإن نفقة هذا الحيوان مقدمة على مصرف الوقف. هذا حكم ذي الروح. أما غير ذي الروح ففيه الخلاف الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، فجعل من العلماء من يقول إنه يجب التعمير إذا لم يشترط الواقع، إنه قال وإن كان عقارا فهل تجب عمارته إذا لم يشترط الموقف ذلك أو لا، يعني تجب مطلقا هذا قول، لا تجب مطلقا هذا قول. والقول الوسط لنسبه الشيخ إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه يجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة، ومعنى ذلك أن عنده بيتا مؤجرا للسكنة مثلا وموقوفا على جهة معينة، وذلك البيت يحتاج إلى صيانة، يقول إن على ناظر الوقف أن يجمع بين التعمير والتنفيذ. التعمير معناها الصيانة، والتنفيذ معناها أن يعطي الوقف للمستحقين، فهو الواجب عليه أن يجمع بينهما بحسب المصلحة. يعني قد يرى مثلا أنه هذا الشهر يقدم التعمير، فيرى أنه كان شيء من الصيانة ضروري لا يحتمل التأخير يبدأ به، نوع آخر من الصيانة يكون يحتمل التأخير فيؤخره. فلو فرضنا مثلا أن هذا الوقف ترتب عليه فاتورة كهرباء، وإذا لم يدفع فاتورة الكهرباء فإنه ستقطع الكهرباء عن الوقف ويبطل الانتفاع به إذا فصل عن الكهرباء، ولا يوجد مغل في أجرة هذا الشهر إلا ما يكفي لدفع الأجرة. لكن الشهر وعنده نوع آخر من النفقة كمثلا تجديد الطلاء أو نوع من الإصلاح أو فتح باب أو إغلاق نافذة أو نحو ذلك، هذا نوع وهذا نوع. إذا كان شيء لا يحتمل التأخير يبدأ به، إذا كان شيء يحتمل التأخير يؤخره، يعطي المحتاجين نفقة من الوقف ويؤخر ما يمكن تأخيره من الإصلاح إلى شهر آخر. إذا جاءه إصلاح لا يمكن تأخيره يبدأ به، وربما يحتاج يجد أنه يستطيع أن يقسم، يصلح شيئا يسيرا وينفذ شيئا، أو أنه يقدم التنفيذ هذا الشهر في نوع معين والإصلاح في نوع معين. إذن هذه تصرفات مختلفة توكل إلى الناظر، ويتعين عليه أن يجمع بين التعمير والتنفيذ بحسب المصلحة، وهذا لن يكون له ضابط إلا حسن نظره وكمال عقله في التصرف، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، وينقص حيث يمكن أن ينقص ويزيد حيث يمكن أن يزيد، حتى يتم له مقصوده من الوجهين. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يكن للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين.
نعم، هذا قسم آخر. إذا كان لم يعين وكان له غلة فجعلناه قسمين، ما فيه روح وما ليس له روح. ما فيه روح نفقته مقدمة، ما لا روح له يجمع بين التنفيذ والتعمير. الآن نرجع إلى أصل التقسيم هذا الثاني، اللي هو أنه لما لم يعين لكن ليس له نفقة، كيف يعمل عليه؟ فهنا من العلماء من يقول إنه يعمر من بيت المال، في مذهب مالك رحمه الله هذا مذهبهم، يقولون يعمر من بيت المال. طيب، لكن أحيانا حتى بيت المال غير موجود ولا يمكن تعميره من بيت المال، أو أنه لا يرى ولي الأمر في هذا أنه يلزمه تعميره، أو أنه يعمر من بيت المال، كيف العمل؟ يقول الشيخ رحمه الله أنه أولا نفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين. فإذا كان الذين يستفيدون من هذا من البيت ليس للتأجير، بيت للسكنة ويحتاج إلى صيانة، ليس له غلة هذا لأنه غير مؤجر إنما مسكون، من الذي يصلحه؟ يصلحه الذي الذي ينتفع به، اللي ساكن هو الذي يصلح، الذي يسكنه هو الذي يصلحه. لو جعلت الخيل في سبيل الله عز وجل أيضا هذا تحتاج إلى نفقة ينفق عليها من بيت المال، إن لم يكن في بيت المال نفقة ينفق عليها من يستعملها في الجهاد وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر أجر منه ما ينفق عليه، فإن تعذر بيع بعضه لنفقة باقيه، وكذلك إذا احتاج الخان أو الدكان الوقف إلى تعمير
الموقف. نعم. إذا احتاج الخان أو الدكان الموقف. الخان شبيه بالفندق، هي نوع من المساكن كانت تبنى ويجعل فيها المرافق التي يحتاج إليها، مثلا التجار لما ينتقلون من بلد إلى بلد يحتاج إلى مكان يؤجره يبيت فيه ويضع فيه دوابه ويضع فيه سلعته. فهذه المساكن التي كانت تعد للتجار ليضع فيها ليبيت فيها ويضع فيها مساكن متاعهم ودوابهم وسلعهم، هذه تسمى الخانات. فإذا كان الخان ولا الدكان الموقف محتاج إلى تعمير، شو يقول الشيخ؟ أجر منه،
أجر منه بقدر ذلك.
نعم. إذن هذه الصورة الثانية، قلنا هذه جهة لم ليس لها غلة، لم يعين الواقف لها جهة تعمير وليس لها غلة. الحالة الأولى يقول الشيخ: إن كان لها أناس معينين وقفت عليهم التعمير يلزمهم هم، إن كان غير معينين بأن كانت تلك الجهة جهة بر عامة ليست موقوفا على معين. نحن رأينا أن الوقف بهذا الاعتبار نوعان: وقف على المصالح العامة، وقف على معينين. إذا كان وقف على المصالح العامة ينفق عليه من بيت المال، إذا كان وقفا على المصالح الخاصة ينفق عليه من يستعمله. لكن إذا كان هذه النفقة غير متعذرة، إما أنه تعذر عليه لكونه غير واجد، هذا الساكن الذي يسكن في البيت ليس له قدرة على أن يصلحه، انهدمت الدار وليس لهم قدرة على إعادة بنائها، هدم المسجد وليس لأهل القرية قدرة على إعادة بنائه، كيف العمل في ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله هنا: إذا كان للتأجير يؤجر منه بقدر التعمير، وإذا كان ليس للتأجير ويمكن بيع بعضه يباع بعضه بإصلاح بعض. فلو فرضنا أن هذا بيت كبير وضع وقفا ولا يمكن تعميره إلا بأن يباع شطر منه ويعمر شطره بالشطر الذي بيع منه، فهذا هو الواجب. بستان واسع لا يمكن تعميره إلا بأن يباع شطر منه ليعمر باقيه، يباع شطر منه ليعمر باقيه. دكاكين موقوفة أجرتها موقوفة على أشخاص معينين، وهذوك الأشخاص احتاجوا إلى تعمير وليس عندهم قدرة على التعمير، نأخذ منهم ما قدرا من تلك الدكاكين لنؤجرها على غير الموقوف عليهم. هم عندهم مثلا 3 دكاكين موقوفة عليهم لا تكفي إلا لحوائجهم الضرورية، فنأخذ منهم مثلا حانوتا نؤجره على أجنبي، وأجر تلك ذلك التأجير يعمر به الدكان. فإذا إذا أمكن أن يؤجر منه بقدر ما يعمر على غير الموقوفين، يؤجر منه لأجنبي من أجل العمارة، إذا لم يمكن ذلك إلا بالبيع بيع شطر منه من أجل عمارة الباقي منه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الأصحاب: ولا يعمر وقف من وقف آخر ولو اتحدت الجهة الموقوف عليها. وأفتى الشيخ عبادة من أئمة الأصحاب المتأخرين بجواز عمارة وقف من وقف آخر إذا كان على جهة واحدة. قال المنقح في التنقيح: وعليه العمل والله أعلم.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: هذه مسألة أراد أن يشير بها إلى قول خلاف القول الشائع في كتبهم، وهو أنه لا يعمر وقف من وقف آخر ولو كانت الجهة متحدة. هو طبعا إذا كانت الجهة مختلفة أكيد أنه لا يعمر وقف من وقف آخر، عندنا وقف وقف على المساكين ووقف آخر وقف على طلاب العلم أو على المجاهدين، لا يعمر وقف من هذه الجهة في وقف في هذه الجهة لأنهما جهتان منفصلتان. لكن إذا كانت الجهة متحدة، عندنا وقف على عابري السبيل وهو مثلا دكاكين أجرتها تنفق على عابري السبيل، وعندنا وقف آخر هو بيت يسكنه عابر السبيل، هذه جهة واحدة اللي هي عابرو السبيل، هل يجوز أن نأخذ من أجرة الدكاكين؟ لأن الدكاكين أجرتها موقوفة على النفقة على أبناء السبيل، هل يجوز أن نأخذ من أجرة الدكاكين فنعمر بها، نصلح بها السكن الذي يسكنه أبناء السبيل أيضا، من وقف أبناء السبيل في الدكاكين نأخذ ما نعمر به سكن لأبناء السبيل، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ الشيخ يقول قال الأصحاب إنه لا يجوز، هكذا يقول، لأن ولو اتحدت الجهة، لكن يقول أفتى عبادة من متأخري أصحابنا، أو قال من أئمة الأصحاب المتأخرين، وهذا أحد فقهاء الحنابلة الكبار يسمى اسمه زين الدين أبو محمد عبادة ابن عبد الغني الحراني، متوفى سنة 739، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن شيوخ الحافظ الذهبي والبرزالي وتلك الطبقة، فهو أحد العلماء الكبار، وكان معروفا بالفتية في الشروط والعقود وما يتعلق بها، فأمور الشروط والعقود والفسخ والطلاق والنكاح كان معروفا بإتقانه لهذه الأبواب وكثرة إفتائه فيها، ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب في ترجمته هذه المسألة، قال مما أفتى به، يعني انفرد فيه، ومعلوم أن علماء المصنفين في التراجم، العلماء المصنفين في التراجم يعنون بنوع من لطيف العلم ونفيسه يسمى يقال له أفراد الشخص أو نوادره، يقال ومن نوادره أنه أفتى في مسألة كذا بكذا، ومن نوادره أنه قال كذا وأفرد لكذا، فالحافظ ابن رجب على هذا السنن لما ترجم لهذا الإمام ذكر من نوادره أنه أفتى إذا كان الوقف على جهة واحدة أنه يجوز أن يعمر أحدهما من الآخر، ووافقه بعض متأخري الحنابلة، ابن رجب في ترجمته قال ووافقه على ذلك بعض الحنفية، والشيخ يقول وقال المنقح في التنقيح وعليه العمل، المنقح هو علاء الدين المرداوي، صنف كتابا في الفقه الحنبلي يسمى التنقيح، نقح به المقنع لابن قدامة، فهذا المرداوي صاحب التنقيح وصاحب الإنصاف، وهو أحد أكابر الحنابلة المتأخرين اللي حرروا المذهب وصححوه ونقحوه، وتصحيحاته وتنقيحاته هي التي عليها العمدة عند متأخريهم، قال في فتوى الشيخ عبادة إن العمل عليها، فإذا يقول الشيخ رحمه الله إن العمل على هذا القول، فيجوز على هذا تعمير وقف من وقف آخر بشرط، أي شرط؟ أن تكون الجهة واحدة. نعم. لا يشترط اتحاد الواقف، هو يقول الجهة واحدة، الواقف أكيد أنه لا يشترط اتحاد الواقف، الشرط هو أن تكون جهة الوقف واحدة، هذا موقوف على المساكين وهذا موقوف على المساكين، هذا موقوف على المجاهدين وهذا موقوف على المجاهدين، لأن مصلحة هذين الوقفين واحدة، أن يكون شخص واقف واحد له وقف هذا على أبنائه وهذا على أبنائه، فإذا الجهة واحدة، لكن لو كان شخص وقف على أبنائه الفقراء وشخص وقف على فقراء المسلمين الجهة واحدة؟ لا، هذا خاص وهذا عام، إذا تكون الجهة واحدة، جهة واحدة يجوز أن يعمر أحد الأوقاف من وقف آخر، ومن ذلك المسألة التي يكثر سؤال الناس عنها وحاجتهم إليها، وهي ما يستغنى عنه، ما يستغنى عنه من لوازم المساجد والمصليات، يقول لك عندنا مسجد اشترينا مصاحف جديدة وصارت عندنا مصاحف قديمة لا نحتاجها، أو اشترينا فرشا جديدا وعندنا فرش قديم لا نحتاجه، ما الجواب عن هذا بناء على ما ذكره الشيخ؟ ما الجواب؟ نعم، يجعل في وقف آخر مثله، لكن لابد أن يكون مثله، بمعنى لا يجوز مثلا بيع فرش المسجد ويجعل في مثلا في تنقية مقبرة، هذا وقف وهذا وقف، لكن الجهة مختلفة، تبيع فرش المسجد وتنفقه على مسجد، أو أن مسجدا آخر يحتاج إلى فرش ولو كان قديما تعطيه من ذلك الفرش، إن احتجت إلى بيعه تبيعه وتضعه في مثله مسجد، إذا كانت أدوات موضوعة في مقبرة واحتجنا إلى بيعها صار لا ينتفع بها نبيعها، أين نضعها؟ في مقبرة مثلها، إذا مشي هذه المقبرة مقبرة أخرى وهكذا، إذن كل ما يحتاج إليه، كل ما يستغنى عنه من أشياء موقوفة على جهة معينة إذا استغنى عنها هذا الوقف نضعها في مثلها، يعني في وقف آخر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السؤال 74: من هو الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه؟ الجواب: الناظر عليه من شرط الواقف له، من شرط الواقف له النظر، إما لشخصه كقوله الناظر زيد ومن بعده عمرو، أو لوصفه كالناظر عليه المصلح من أهل الوقف أو من الطائفة الفلانية، أو إمام المسجد أو قيم المدرسة. فإن لم يشترط ناظرا أو شرطه وتعذر لموت أو امتناع، فإن كان الموقوف عليه معينا فهو الناظر عليه إن كان مكلفا، وإلا فوليه. وإن لم يكن الموقوف عليه معينا بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم، وليس له النظر مع وجود ناظر خاص أو مستحق، لكن عليه تفقد الأوقات التي بعمله.
أنت كنت قرأتها على الصواب ثم دخلك الريب.
لكن عليه تفقد الأوقاف التي بعمله والإلزام بإجرائها مجراها الشرعي.
نعم، والإلزام بإجرائها
مجراها الشرعي.
ها؟ مجراها. مجرى. نعم. يا أصحاب لامية ابن مالك، هذه السؤال الثالث من مسائل الوقف، وهو يتعلق بالجهة الثالثة اللي ذكرناها، هي ناظر الوقف. احنا كان مضى معنا في البيوع في الكلام على شرط المالك، اننا كنا نقول ان الذي له ان يوقع العقد يكون المالك او من يقوم مقامه، وكنا نفسر الذي يقوم مقامه بان يكون وكيل الصبي او ماذا، او ناظر الوقف، او هاي الله، هذه هي المقصودة اللي هي ناظر الوقف. لكن كنا نقول يقوم مقام المالك ولي الصبي وناظر الوقف، وأيضا نعم الوكيل، الوكيل اللي هو الزواج أو ولي المرأة أيضا في الزواج، أو الوكيل في التوكيل. فإذا ممن يقوم مقام المالك هو ناظر الوقف. دائما تمر هذه الكلمة، هذا وقت الكلام على ناظر الوقف من هو. فناظر الوقف سمي ناظرا لأنه ينظر في مصلحة الوقف وفي تصريفه. من هو ناظر الوقف؟ كيف يعين؟ كيف نحصل عليه؟ ذكر الشيخ رحمه الله هذه المراتب. أولها وأوضحها هو أن يعين صاحب الوقف ناظر الوقف فيشترطه، وشرط الوقف في مثل هذا، شرط الواقف في مثل هذا معتبر. فإذا قال نظر لفلان فهو ناظر الوقف. ذكرنا أن عمر رضي الله عنه عين على وقفه حفصة رضي الله عنها، قال: وبعدها الصالح من أهلها. فإذا يمكن أن يعين الناظر بالشخص، ويمكن أن يعين بالوصف كقول عمر الصالح من أهله، أو يمكن أن يعينه بالوصف كأن يقول مثلا هذه المدرسة الناظر عليها هو فلان. ثم من يختاره فلان؟ إذا مات يقول لهم أنا إذا مت الواقف بعدي فلان، وربما يقول فلان أو أنجب تلاميذه من بعده، أو الذي يتولى درس التفسير من بعده. هذه أوصاف كلها يمكن أن تستعمل في التعيين. إذن إما أن يعين الناظر بالعين بالاسم أو بالوصف. إن لم يعين بالاسم أو بالوصف، يقول الشيخ: أو أنه عينه وتعذر لامتناع أو موت، يقول الناظر فلان وهذا الشخص مات قبل أن يموت الموقف، فإذا تعذر تعيينه، فما العمل؟ يقول هنا عندنا حالتين: إما أن يكون الوقف معين أو غير معين. إن كان الوقف معينا الناظر هو الموقوف عليه، فإذا كان الوقف مثلا هو وقف على فلان وأولاده، هذا فلان هو الناظر. إذا كان أكثر من واحد فهم جميعا الناظر على الوقف، يتفقون على ما يسيرون به هذا الوقف بما يحقق مصلحتهم. هذا إن كان مكلفا. إن كان صغيرا وقف على صبي صغير فوليه هو ناظر الوقف بدلا منه. إن لم يمكن هذا، هذه درجة ثانية، إن تعذرت هذه الدرجة الثانية، وذلك في الأوقاف العامة، إذا عين الواقف فالناظر من عينه، إذا لم يعين، فإن كان خاصا فالموقوف عليه، إذا لم يعين وش يقول؟ فالنظر للحاكم. فالنظر للحاكم، معنى ذلك أنه عندنا الناظر ثلاث درجات: الدرجة الأولى هو من يعينه الواقف، الدرجة الثانية هو الوقف الخاص على شخص معين أو على معين بالاسم أو بالوصف، فالمعين من الموقوف عليهم هو الناظر. الدرجة الثالثة يكون وقفا في المصالح العامة، فالناظر هو الحاكم. يقول الشيخ رحمه الله: وليس له النظر مع وجود ناظر خاص. هذا استطراد حسن لما ذكر أن الحاكم ناظر على الأوقاف العامة حيث لم يعين الواقف ناظرا، الحاكم هو الناظر. استطرد إلى هذه المسألة الحسنة: ما دام الحاكم ناظر فيما تحت عمله، وقوله بعمله يقصد منطقة عمله، قال ولا استعمل كلمة بعمله، يعني المكان الذي استعمل عليه هو عمله، فمن مثلا كان واليا على العراق فعمله العراق، فإذا هو ناظر الأوقاف في العراق. من كان عاملا على العاصمة مثلا عاصمة الجزائر فهو هو 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 ناظر أوقاف العاصمة، هذا في النظام القديم. اليوم هذا غير وارد، لأنه عندنا جهة معينة هي المسؤولة عن الأوقاف، وهي التي تعين ناظري الأوقاف وتتكلف بتصريفها، لكن الكلام على الصورة الفقهية كما كانت موجودة في عمل المسلمين في القديم. عندنا حاكم منطقة وفيها وقف، وذلك الوقف موقوف على جهة فيها ناظر خاص، ما الذي يقدم قوله، الحاكم ولا الناظر الخاص؟ الناظر الخاص هو الذي يعتبر رأيه، لكن قال الشيخ رحمه الله على الحاكم له أن يتفقد الأوقاف التي بعمله، يعني التي في منطقة عمله، ويأمر بإجرائها على المجرى الشرعي. قد يخالف ناظر يتصرف تصرفا غير سديد، فلولي الأمر في تلك المنطقة أن يمنعه وأن يلزمه بإجراء الأوقاف على ما وقفت عليه.
قال رحمه الله: وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإجاره. أحسن الله إليكم. وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإجاره والمساقات عليه، وحفظ ريعه وتصريفها على ما نص عليه الواقف ما لم يخالف المقصود الشرعي.
نعم، لأن الشيخ رحمه الله حقق لنا أن المقصود من الوقف هو طاعة الله تعالى، فإذا إذا كان شرط الواقف يخالف الشرع يقدم الشرط ولا الشرع؟ الشرع، ولا يقدم الشرط. فالواقف لابد أن يعتني بالوقف ويثمره ويعتني به ويقوم على شؤونه، ومستفيد من ذلك لأنه يأكل منه بالمعروف، يأخذ أجرة على ذلك، فيقوم بكل مصالحه ويلتزم شرط الواقف ما دام أن شرط الواقف لا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. لكن لو كان شرط الواقف يخالف الشرع لا عبرة به. لو كان شخص أوقف مدرسة قرآنية مثلا وجعل لها أوقافا، أو جعل وقف دكاكين وقال أجرتها على المدرسة القرآنية وعلى ضريح فلان، هل يعتبر النفق على الضريح؟ لا، هذا شرط باطل، ولا يقال إن الواقف شرطها، لأن الأضرحة والقبور لا يجوز إجراء الأوقاف عليها، إنما شأنها شأن سائر قبور المسلمين في أن تحفظ وترعى وتصان، ولا تبنى ولا ترفع ولا يصرف لها طعام ولا ولائم ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وله الأكل منه بالمعروف ولو لم يكن محتاجا.
نعم، له الأكل منه بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، لأن هذا نظير الأجرة، هو ينفق على ذلك الوقف ويقوم عليه، فإذا يأكل منه بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس، وهذا سيختلف باختلاف هذا الشخص ودرجته وباختلاف الوقف وثمرته، فكلما اختلفت الأحوال اختلف المعروف في ذلك، فما تعارف عليه الناس وكان مقبولا في عرفهم من نفقته وأكله منه فهو جائز له ذلك. ومر معنا في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، يعني لا يجعله سببا للثراء والتمول ويأكل أموال الأوقاف، وإنما يأكل بما جرى به العرف. نعم.
قال رحمه الله: وله التقرير في وظائفه وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه، فإن نقص الريع عن جميع التنفيذات فإن كان فيها ترتيب قدم.
نعم، فإن نقص الوقف عن جميع التنفيذات يقصد بذلك أنه التنفيذ لابد أن يكون مثلا على ما شرطه الواقف. شرط الواقف وجوها من البر، كان يكون عنده مثلا كان يكون قال مثلا الساكنون في هذه المدرسة، يكون وقف مدرسة وقال الساكنون في هذه المدرسة من الطلاب يأخذون مثلا كل شهر 200 دينار، والمدرس يأخذ 500 دينار. جاء شهر ووجد الناظر أن مغل الوقف لا يصل إلى ذلك العدد، كان مثلا مغل الوقف يحتاج إلى 2000 دينار ليستوعب الشرط، لكن الموجود مثلا 1500، ماذا يتصرف الناظر هنا؟ شو يقول؟
قال: فإن كان فيها ترتيب قدم المقدم وأخر المؤخر، وإن لم يكن فيها ترتيب نقصها كلها بالقسط.
نعم، إذن عندنا حالتين. الحالة الأولى يكون رتب المستحقين، يقول الريع للمدرسين فما فضل فللتلاميذ. هنا ماذا يفعل؟ يبدأ بالمدرسين، يوفيهم حقهم كاملا، ثم يعطي ما فضل للباقي. إن لم يكن ترتيب يعطي لكل أحد بقدره. هنا يحتاج إلى الرياضيات اللي هي الحساب، بمعنى أنه ينقص كل أحد بشطره. إذا كان مثلا مقدار الريع نقص بالثلث، فمعنى ذلك أن كل واحد سينقص من ماله بما يناسب ما نقص من أصل الريع. إذا نقص من أصل الريع الثلث، كل واحد سيدخل في مقداره نقص بحسب الثلث. فاللي كان مثلا يأخذ 1000 دينار سينقصه الثلث 330 مثلا، اللي كان يأخذ 300 دينار ينقصه الثلث اللي هو 100 دينار، وهكذا. هذا معنى الأقساط، وستأتينا هذه المسألة في مسائل العولي في الباب اللي بعد هذا، باب الفرائض إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن زاد الريع فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل أو ما بعده تعين إرصاده إذا كان الموقوف عليهم مقدرا استحقاقه، وإلا أعطاهم جميعه.
نعم، هذا عكس المسألة اللي سبقت. المسألة اللي سبقت نقص، هذا زاد. إذا زاد الريع، الشيخ رحمه الله أيضا يقول عندنا حالتين. الحالة الأولى أنه لا يخاف نقصه في العام القادم، يعني زاد زيادة مستمرة في ظاهر الحال. فإذا كانت هذه الزيادة المستمرة في ظاهر الحال هذا لها حكم، وإذا كان يخاف أنها تنقص هذا له حكم. وكل من الحكمين سيختلف باختلاف ما إذا كان قدرهم أو نصيب كل واحد منهم مقدرا، ولا إذا كان نصيب غير مقدر. معناتها عندنا حالتين: حالة إذا كان نصيب مقدر مثلا 500 دينار لكل شخص، أو عندنا حالة غير مقدر، يقول المغلة للطائفة الفلانية، هنا غير مقدر. إذن سيختلف الحال، وسيختلف الحال أيضا باختلاف ما إذا كانوا ما إذا كان يخاف أن ينقص ولا لا يخاف أن ينقص. وأظن أن الوقت أنقص من أن يستوعب هذه التفاصيل، لذلك نخليها للدرس القادم مع ما بقي من الوصية والهبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.